لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة الدولة، منزلة الدولة. وكان المؤلف والشارح رحمهما الله تعالى يعني قد أشار إلى أهمية نظر التائب إلى عدوه الشيطان الرجيم، أن التائب عليه أن ينظر إلى عدوه الذي أوقعه في الذنب وأوقعه في الزلل، وهو الشيطان الرجيم الذي زين له المعصية وسولها له. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الشيطان يضع أمام السائر أو السالك في الطريق، يضع أمامه سبع عقبات يريد منه أن يقطع طريقه بعقبة من هذه العقبات السبعة ليصده عن مواصلة الطريق. ومر بنا أن هذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى عن الشيطان الرجيم، لما قال الله سبحانه وتعالى عنه، قال إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقال الشيطان يقعد على الصراط المستقيم، على الطريق المستقيم الموصل إلى رضوان الله تعالى وإلى جنته، فيقعد على هذا الطريق ليصد الناس عن سلوكه وعن السير عليه. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من جهة الأمام، زي ماذا يأتي من جهة الأمام حتى يقطع على الإنسان الطريق ويقف أمامه ويسد الطريق أمامه ويحاول أن يمنعه من السير فيه، من بين أيديهم ومن خلفهم، يأتي من ورائه يريد أن يدعوه من الخلف حتى يرجع بدلا من أن يسير إلى الأمام، يأتيه إلى الخلف ويدعوه للرجوع لينقص على عقبيه فيرتد عن الدين أو عن شيء من أمر الدين ويرجع عنه بعد أن كان قد سار فيه. وعن أيمانهم وعن شمائل، عن اليمين يأتي من جهة اليمين يريد أن يحرفه عن اليمين إلى الانحراف اللي هو عن طريق الغلو في الدين والزيادة فيه وعن طريق البدع والضلالات. وعن شمائلهم يأتي من جهة الشمال يريد أن يحرف الإنسان عن الطريق، ينحرف عنه شمالا إلى طريق الفسوق والمعاصي وصغائرها وكبائرها. فالشيطان يريد أن يصد الناس عن الطريق. فهنا ابن القيم رحمه الله يقول الشيطان يضع سبع عقبات، العقبة اللي هي مرتفعة من الأرض، كذلك أي شيء يعني يعوق السائر عن مواصلة السير يكون عقبة في الطريق، يعني تحجزه وتمنعه من مواصلة السير. فإذا السائر اقتحم العقبة الأولى يحاول أن يأتيه عند العقبة الثانية، ويحاول أن تكون هذه العقبة هي التي تقطعه عن مواصلة السير. طيب هنا الإمام ابن القيم لو تذكرون أخذنا أربع عقبات، يعني وقفنا عند العقبة الخامسة، هل يذكر العقبات الأربعة الأولى؟ أيوة، الكفر والبدعة والكبيرة والكبائر والصغائر. فهنا قال العقبة الأولى هي عقبة الكفر، فيحاول أن يوقفه عند هذه العقبة، فإن ظفر به فيها فقد استراح وانتهت معركته مع الإنسان من الجولة الأولى. إذا الإنسان اقتحم هذه العقبة يعني لم يكفر بالله تعالى، حاول الشيطان أن يحرفه إلى الكفر فلم يستطع، فيأتيه عند العقبة الثانية اللي هي عقبة البدعة، حاول أن يسلك به طريقة من طرق البدعة ليكون رافضيا أو خارجيا أو جهميا أو منتحلا فرقة من هذه الفرق الضالة المنحرفة. إذا عجز عن هذه العقبة يحاول أن يوقعه في كبائر الذنوب، إذا لم يستطع يحاول أن يوقعه في صغائر الذنوب. هنا قبل أن نوصل الكلام عن العقبة الخامسة، نلاحظ أن المؤلف أو الشارح أقصد الإمام ابن القيم رحمه الله يعني رتبها من أعلى إلى الأدنى. يعني قالت أول شيء يأتيها عند عقبة الكفر، ثم إذا عجز يروح للعقبة البدعة، يعني زي سموها هنا بلان إيه وبلان دي، يعني هو أول شيء يحاول أن يخرجه إلى الكفر والعياذ بالله، إذا ما استطاع يروح للخطة الخطة باء، يعني يحاول أن هو يوقعه في البدعة، ما استطاع يروح للوراء. فأنا نلاحظ أن بادي من الأكبر إلى الأصغر. هنا يعني قد يعني يستشكل يعني أمر أو يكون هنا إشكال، أن هناك نصوصا من الأحاديث والآثار يعني تفيد أن طريقة الشيطان على عكس هذا، يعني أنها الشيطان يحاول أن يحرف الإنسان أولا إلى شيء صغير، فإن استجاب له يروح للشيء الأكبر، يعني مش أول حاجة بيدعوه للكفر، وبعد إذا عجز يروح للبدعة، أنه أول شيء يحاول يحرفه عن الحق بشيء صغير، يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذه الآيات الكريمة جاءت في سورة النور في أثناء يعني الأمر بغض البصر والحث على الحجاب ونهي المرأة، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن إلى غير ذلك، يعني أشياء يعني هي يعني بعضها من صغائر الذنوب التي يمكن أن تتدرج بالإنسان، يعني ذكر فيها أشياء من صغائر الذنوب التي يمكن أن تتدرج به إلى الوقوع في فاحشة الزنا في نهاية المطاف والعياذ بالله تعالى. فسمى الله تعالى يعني هذه الأمور سماها خطوات الشيطان. والنصوص والآثار وكذا الواردة في تفسير هذه الآيات يعني تفيد أن الشيطان يعني لا يأتي إلى الإنسان من أول مرة يريد أن يقعه في الزنا، وإنما يتدرج به شيئا فشيئا. هناك الأثر الذي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة رجل عابد من عباد بني إسرائيل، يقال له برصيصة العابد، برصيصة العابد، هذا جاء في تفسير الآية التي في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يعني خلاصة القصة يعني أن هذا الرجل كان رجلا عابدا من عباد بني إسرائيل، وكان في بني إسرائيل كان فيهم ثلاثة إخوة ولهم أخت حسناء، وأن هؤلاء الإخوة الثلاثة أرادوا السفر، كانوا يريدون السفر لمدة سنة أو نحو ذلك، ويريدون أن يتركوا أختهم، فقالوا لا نأمن عليها إلا هذا الرجل العابد اللي هو برصيص هذا. فذهبوا إلى هذا الرجل العابد وقالوا يعني تركنا أختنا أمانة عندك، وتركوا له يعني مالا أو كذا ليشتري له طعام ويتابع يعني شؤونه ويشرف عليها وتكون في رعايته حتى يرجعوا. وبعدين هذا الرجل العابد صار أول شيء يشتري الطعام ويضعه أمام الباب، اتفق معهم أنها في وقت معين سوضع الطعام، وهي في هذا الوقت تفتح الباب تجد الطعام أمام الباب وكذا، حيث أنه لا يكلمها نهائيا أو كده. ثم جاءه الشيطان وقال له يعني ما المانع أنك يعني بدأ تضع الطعام وتنصرف وكذا، ربما يكون عندها مشكلة، ربما تريد شيء أو كذا، لماذا لا تقف قليلا وأنت في الطريق وهي داخل البيت، بس تكلمك يعني من وراء الباب أو كذا تطمئن عليها وكذا. فصار يفعل ذلك. ثم بعد ذلك جاءه الشيطان وقال له يعني طب لماذا لا تدخل، ربما يعني يكون عندها أمر تستحي أن يتكلم وانت في الطريق وكذا، وتدخل البيت يعني دقائق وكذا تطمئن على أحوالها ومش عارف كذا. فصار بعد ذلك يدخل البيت ويجلس معها قليلا وكذا، ثم تطور الأمر شيئا فشيئا حتى وقع في فاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى، وزنى بالمرأة وبعدين حملت منه. فجاءه الشيطان في المنام وقال له الآن حملت منك، وإذا لم تقتلها وتقتل ولدها ستكون فضيحة لك في البلد، وإخوتها سيفعلون بك ويفعلون. فقتلها هي الملكية وولدها ودفنهم أو كذا. بعدين بعد ما رجع إخوتها فقال لهم يعني أنها ماتت وكذا وصدقوه يعني في أول الأمر وكذا وانتهت المشكلة يعني في ظنه أو كذا. ف يعني جاءه الشيطان وقال أنا جاءه في المنام يعني أيضا وقال له أنا سآتيهم إيه سآتي إخوتها في المنام وأدلهم أو أنه أو أنه قال له يعني أنا فعلا يعني أتيتهم في المنام ودللتهم على مكان قبر المرأة وفي بطنها الجنين وقلت لهم أنها حملت منك وليس هناك يعني ما ينقذك منهم أنهم قادمون لقتلك وفضيحتك وكذا وأنا أستطيع أن أنقذك من هذه المشكلة لو إيه سجدت لي أسجد لي سجدة وأنا خلصت من هذه الوردة وكذا. فسجد له فأول ما سجد له قال إيه إني بريء منك إني أخاف إني أخاف الله والله شديد العقاب وإني أخاف الله رب العالمين فأوقعه. فنلاحظ هنا أنه تدرج فقال قال ابن عباس رضي الله عنه هذا هو إيه يعني المثل الذي ضربه الله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. الملاحظ هنا أنه تدرج معه من يعني أول شيء جاله وقال له اكفر ولا تدرج معه شيئا في شيئا يعني أشياء من الصغائر يعني أشياء ربما تكون خلاف الأولى وبعدين صغائر الذنوب وبعدين فاحشة الزنا وبعدين القتل وبعدين لغاية آخر حاجة كانت الكفر أول ما كفر تبرأ. فهذا كأنه عكس الترتيب الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. فكيف نوجه هذا يعني وجهة ابن القيم في الترتيب الذي ذكره يعني كأن الظاهر والله أعلم أنه يفرق بين حالتين يعني في حالة شخص يعني كان قد سلك الطريق المستقيم وهو بالفعل يعني سالك هذا الطريق و يعني صار على درجة يعني عالية من العبادة والاستقامة وكذا ويريد الشيطان أن يحرفه عن هذا الطريق ففي هذه الحالة لا يأتي الشيطان إليه ويقول له أكفر يعني وإنما يأتي يحاول أن يحرفه عن الطريق شيئا صغيرا فإن استجاب له يروح معاه للأكبر فالأكبر وهكذا. فإذا هذه طريقته في من كان مستقيما بالفعل يعني وصار وسلك الطريق وصار عليه يريد أن يحرفه فهنا يتدرج معه من الصغير إلى الأكبر. لكن الحالة الأخرى أو الصورة الأخرى اللي هي صورة خاصة هنا الحديث عن منزلة التوبة يعني فالذي يريد أن يسلك طريق التوبة معناه أنه هو الشخص أساسا هو إما أنه كافر وإما أنه فاسق وإما أنه يعني منحرف عن الحق أو كذا ويريد أن يسلك طريق التوبة شخص يريد أن يدخل في الإسلام أو أن يستقيم بعد انحرافه وضلاله وكذا. فهذا الذي يأتيه يعني أول ما يريد أن يستقيم فيحاول الشيطان أن يصده بالكفر مرة واحدة يرجعه إلى فإن عجز إن هذا يعني يريد أن يبدأ في سلوك طريق الاستقامة. فهذا الذي كأن الشيطان يضع أمامه عقبة الكفر يحاول أن يصده عن الاستقامة بالكفر ليستريح منه مرة واحدة. فإن عجز ووجد من يعني التائب إصرارا على يعني السير في طريق التوبة وعجز أن يوقعه في الكفر يحاول أنه يحرفه إلى البدعة يعني مرات شخص مثلا نصراني أو يهودي أو كذا يريد الدخول في الإسلام يحاول أن يصده بالبقاء على النصرانية أو اليهودية عجز عن ذلك يحاول يزيل له مثلا التشيع والرفض وكذا يدل على الناس من الشيعة ويزيل له طالما هو مصر على الدخول في الإسلام يحاول أن يدخله في طريقة منحرفة أو ضالة أو إن عجز عن ذلك يخليه مسلم بس يزين له الوقوع في الكبائر في شرب الخمر في الزنا في الكبائر. فكأن يعني هذه طريقة الشيطان في من يريد أن يسلك طريقة التوبة بعد أن لم يكن سلم. طيب إذا احنا ذكرنا أربع عقبات اللي هي الكفر ثم البدعة ثم الكبائر ثم الصغائر. الآن قال العقبة الخامسة قال العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعله فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات. وعن الاجتهاد في التزود لمعادي، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات. هذا رجع تاني للتدرج اللي هو المباح، وبعدين ترك السنن ثم ترك الواجب. فهذا لأنه لو هو سلك في الطريق لغاية ما وصل إلى درجة أنه يعني لا أنه لا أمل في أن يكفر أو يبتدع أو يرتكب كبيرة أو يرتكب صغيرة، يبقى يحاول معاه أن يستكثر من المباحات، بحيث إذا استكثر من المباحات يشغله بها عن عن السنن، فإذا انشغل بها عن فعل السنن يحاول أن يرجع يتدرج فيه إلى ترك الواجب. قال: وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية، ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهل بالسعر. يعني لو الإنسان يعرف ما الذي سيناله بفعل الطاعات والقربات، يعني ما الذي أعد الله تعالى له في الجنة، السعر اللي هو الإيه؟ الجنة يعني. طبعا ليس الأمر على سبيل المعاوضة، يعني ثمن مسمن وكذا، إنما يعني الجنة هي فضل من الله سبحانه وتعالى، إنما سبب ومسبب، يعني الطاعات هي سبب الخروج، جعلها الله تعالى سببا ليتفضل على عباده بنعمة الجنة. لو الإنسان يعرف مثلا كل تسبيحة وتحميدة وتهليلة، إذا قلت سبحان الله تغرس لك نخلة في الجنة، الحمد لله. قال وغراء إبراهيم عليه السلام لما لقي نبينا محمد عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج، قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، يعني أرض منبسطة مستوية مهيئة للزراعة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإبراهيم عليه السلام يعني بعث هذه الرسالة مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغ أمته يعني أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني كلما قلت سبحان الله غرست لك شجرة في الجنة، والحمد لله غرست لك شجرة. فالإنسان إذا يعني علم جزاء الطاعة، يعني في كل حرف من القرآن تتلو 10 حسنات في كل، فإذا عرفت يعني مقابل هذه الطاعات لا يمكن أن تفرط فيها. يعني قال: ولكنه جاهل بالسعر، فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام، وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة، الميناء اللي هو مرفأ السفن يعني، وخطر التجارة. الخطر هنا مش من الخطورة يعني بالمعنى، وإنما الشيء الذي له خطر هو الشيء العظيم الذي له قيمة، يعني الشيء النفيس يعني ونفاسة هذه التجارة، وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح طلبه العدو على العقبة الثالثة. وهنا التشبيه يعني هنا يشبه إيه المؤمن، يعني طبعا هذا التشبيه مقتبس يعني من القرآن الكريم، المؤمن في تجارة مع الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فهنا بيشبه التجارة كأن التاجر يذهب إلى الميناء وفي سفن جايبة بضائع، يعني سفن تجلب البضائع من بلاد أخرى، وكأنه في مدينة ساحلية والناس ميناء، وسفن جايبة بضائع يعني نفيسة جدا، ومجرد ما يذهب إلى الميناء يعني لن يطول مقامه، لن يطول يعني مكثه في الميناء، يعني الموضوع مش متعب يعني إنه يحتاج ينتظر طويلا، بس مجرد ما يصل إلى الميناء يجد البضائع موجودة أمامه، ويدفع ثمن قليل يعني دراهم معدودة، ويأخذ بها يعني جواهر نفيسة جدا وأشياء يعني نفيسة جدا، كذا إلى آخره. فالقصد يعني أنها تجارة يعني رابحة جدا في الطاعات وما أعد للطائعين من ما أعد للطائعين يعني من الثواب العظيم. فيقول المؤمن إذا عرف ذلك فضل بأوقاته عن أن يضيعها في ترك السنن يعني والانشغال بالمباحات وكذا. فيأتيه الشيطان عند العقبة السادسة بعد عقبة المباحات، يأتيه عند العقبة السادسة قال وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. الشيطان وجد من المسلم يعني إصرارا على فعل الطاعات والتقرب بها إلى الله، فيحاول إيه قدر الإمكان أن يصرفه عن الطاعات الأهم والأفضل والأكمل والأحسن إلى طاعة أيضا يقول له هذه طاعة وهذه طاعة، المهم أنك في طريق الطاعة، فيحاول أن يصده عن ما هو أكمل يعني، فيشغله بالأعمال المرجوحة المفضولة عن الأعمال الراجحة الفاضلة. قال وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الصادق وبالمرجوح عن الراجح وبالمحبوب لله عن الأحب إليه وبالمرضي عن الأرض له. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات الأولى. يقول يعني يا ليت يعني المسلمين كانوا يعني في أهل هذه العقبة مشغولين بأعمال صالحة مفضولة عن أعمال صالحة هي أفضل. يقول هؤلاء حتى نظرة في العالم، أكثر الناس قد ظفر بهم في العقبات التي قبلها يعني الكفر والبدعة والكبيرة والصغيرة والمباحات مع ترك التي تشغل عن السنن والمستحب. قال فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله تعالى ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها. إذا كل عقبة دائما يذكر إيه سبيل النجاة منها، يعني فالنجاة من هذه العقبة تكون بالفقه في الأعمال ومراتبها عند الله تعالى ومنازلها في الفضل ومعرفة يعني درجات الأعمال الصالحة وأيها أفضل ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسؤولها. فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسؤولا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها. ذروة الشيء أعلاه يعني، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وحدك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما استطعت وأبوء لك إن عملك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام سماه سيد الاستغفار، إذن معناه أن صيغ الاستغفار منها فاضل ومفضول. فإذا الشيطان لو العبد المؤمن يريد أن يستغفر، الشيطان أول شيء سيحاول أن يصده عن الاستغفار نهائيا يعني، لكن إذا عجز عن صد عن ذلك وجد منه إصرارا على الاستغفار يقول له طيب خلاص أنا أقول أستغفر الله أستغفر هذا استغفار، ويزين له ذلك يعني ويجعله يتكاسل عن أن يستعمل هذه الصيغة التي هي سيد الاستغفار، اللي هو خلاص يعني مستغفر لا سبيل لصرف عن الاستغفار، فيشوف الأقل صيغة الاستغفار ويشغله بها عن الأفضل إيه صيغة الاستغفار. كذلك صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا فيها تفاضل صيغة كذا. لكن كما قال يعني المؤلف يعني يا ريت يعني ليت الإنسان يعني انشغل بالطاعة حتى لو بالعمل المفضول، كل هذا يعني خير كثير. قال وفي الحديث الآخر الجهاد ذروة سنام الأمن. قال قال وذروة سنامه، قال رأس الأمر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. نعم. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فإذا الجهاد وذروة سنام الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد علمنا الجهاد أفضل العمل. كان دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يعدل الجهاد. جاء الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا تستطيعه. هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر حتى يرجع المجاهد أو كذا ونحو ذلك من النصوص. لذلك يعني دائما الشيطان يحاول إذا وجد من الإنسان إصرارا على الطاعة والخير وكذا فيبذل قصارى جهده ليصرفه عن طاعة الجهاد إلى طاعة أخرى هي أيضا أعمال صالحة وفاضلة لكن يشغله بها عن ذروة سنام الجهاد. قال وفي الأثر إن الأعمال تفاخرت فذكر كل عمل. قال وفي الأثر الآخر إن الأعمال تفاخرت فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله وكان للصدقة مزية في الفخر عليهم. وكان في الصدقة مزية في الفخر عليهم. وهذا الأثر يعني عندي هنا تخريجه يقول إيه روى الحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذكر لي أن الأعمال تباهي فتقول الصدقة أنا أفضل. صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. فالأعمال يعني تباهي فتقول الصدقة أنا أفضل. إذا الصدقة أيضا هي من أفضل الأعمال. قال ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. فإذا نجا منها، لو نجا العبد من العقبة السادسة اللي هي معرفة مراتب الأعمال الصالحة، طبعاً يعني هنا أيضاً مسألة اللي يعني هل هناك عمل صالح نستطيع أن يعني طبعاً بعد الفرائض هذه لابد منها يأتي بها كل مسلم يأتي بما فرض الله تعالى عليه يعني. فضل الفرائض يعني ليس معناه أن الإنسان ينشغل بشيء عن شيء يعني الفرائض يأتي بها لكن بعد الفرائض إذا أراد أن يتنفل هنا يحتاج المسلم أن يعرف يعني مراتب هذه النوافل حتى يعني ربما انشغل بنافلة منها على نافلة أخرى لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه لأن الفرائض أولى من النوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بالنسبة للنوافل هنا نجد يعني أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الجهاد وأنه أفضل الأعمال وبعض النصوص الأخرى فيها فضل ذكر الله تعالى قال يعني ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأفضل وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب والورق كما في الحديث قال ذكر الله عز وجل فذكر ذكر الله تعالى وجعله أفضل من الجهاد في هذا الحديث. في عندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال إيه؟ قال الصلاة لوقتها. قال الصلاة لوقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. أو كذا. في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت رسول أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أي العمل أحب إلى الله؟ قال سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطلب عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة إلى آخره. فهذا فيه يعني الحث على الصدقة وأنواع معينة من الصدقات كقضاء الدين وتفريج الكربة وكذا إلى آخره. فهنا يعني كذلك مثلا في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، هذا في الصحيحين، قال يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، الصلاة بالليل والناس نيام. إطعام الطعام وإفشاء السلام، الصلاة بالليل والناس نيام. فهنا يعني كثير من أهل العلم يعني قالوا لا يفاضل من هذه الأعمال مفاضلة مطلقة يعني، وإنما يعني المفاضلة بين هذه الأعمال الصالحة عندما يريد الإنسان أن يتنفل بنوافل الطاعات والعبادات، فتختلف من شخص إلى آخر، ومن وقت إلى وقت، ومن مكان إلى مكان يعني. فقال مثلا حديث عبد الله بن سلام، سياق الحديث ورواياته تفيد أنه كان أول مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، لقيه عبد الله بن سلام رضي الله عنه أول ما دخل قباء، حتى يعني قبل ما يدخل المدينة. فلما سئل عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، ففي هذا الوقت كان المهاجرون يعني قد قدموا إلى المدينة، يحتاجون إلى من يتعارفوا، أن يتعارف الناس معهم، ويكون ذلك بإفشاء السلام حتى يحدث التعارف والتحاب وكذا. وكان المهاجرون بحاجة إلى من يؤويهم ويطعمهم وكذا، فلذلك قال أي الإسلام خير؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام، الصلاة بالليل والناس نيام. هذا الوقت مثلا لم يكن فيه جهاد، مثلا كانش الجهاد شرع أو كذا، في هذا الوقت أو كذا يعني. فقالوا التفاضل بين الأعمال يعني قد يكون في وقت معين، مثلا الناس بحاجة إلى صدقة وكذا، فيكون تكون الصدقة في هذا الوقت أفضل. كذلك باختلاف الأشخاص يعني، مثلا من كان غنيا قد وسع الله تعالى عليه في المال مثلا وعنده منه، فالصدقة في حقه أفضل، لأن نفعها أكبر وأعم يعني، ينتفع بها المسلم. لا يأتي شخص مثلا قد رزق الله تعالى ملايين الدولارات وكذا زيادة عن حاجته، فيجي يقول أفضل الأعمال مثلا صلاة التطوع، فيكسب من الصلاة ويكسب كذا ويقتصر على الزكاة المفروضة مثلا. ومثلا شخص فقير مثلا ممكن يعني لا يستطيع أن يتصدق إلا بشيء يسير، إن شاء الله أجره عند الله تعالى عظيم، لكن يعني ممكن إيه يعني إذا تصدق سيكون شيئا يسيرا في وقت يسير، لكن عنده وقت آخر ممكن يكون هناك عمل آخر في وقته في حقه يعني أفضل بالنسبة له من نوافل الصلاة. كذلك من كان له مثلا خبرة في القتال وقوة في البدن وخبرة في الحرب وكذا، ينفع المسلمين بالمشاركة في الجهاد وكذا، فيكون الجهاد في حقه أفضل مثلا، بخلاف من هو يعني ضعيف أو لا ينتفع المسلمون بقتاله، ذلك النفع الذي ينتفعون منه من الآخر وهكذا يعني. شخص مثلا أتاه الله يعني قدرة على الحفظ والفهم، ويعني ويمكن أن ينتفع المسلمون بطلب للعلم وانشغال مثلا بالتعلم والتعليم وكذا، فممكن في حق هذا الشخص قد يكون يعني انشغاله بتعلم العلم وتعليمه وكذا يعني أنفع للمسلمين. بينما قد يكون شخص آخر مثلا انتفاعه بالعلم قليل، والأمل يعني في انتفاع المسلمين بتعلمه أو تعليمه مثلا قليل، بس لكن عنده مجالات أخرى لخدمة الدين يعني ممكن يبرع فيها أكثر ويكون انتفاع المسلمين أكثر وكذا. فقد يكون هناك تفاوت يعني بين الناس، وكذلك اختلاف الأوقات يعني، حتى إذا كان وقت مثلا الكفار هجم على البلد والجهاد الآن هو واجب الوقت يعني، كل من كان قادرا عليه لا يترك الجهاد في وقت يعني الحاجة إليه، وينشغل يعني التعلم ولا في الصلاة ولا كذا. فإذا يعني العمل الفاضل والمفضول وكذا قد يختلف الأمر يعني بحسب الوقت وبحسب الشخص وكذا. يعني من وفقه الله سبحانه وتعالى ألهمه الصواب في هذا، واستطاع أن يعرف يعني ما هو أفضل مجال يعني يمكن أن يخدم من خلاله. Yeah. يحكم الإسلام والمسلمين ويتقرب به إلى الله تعالى من النواهي. وليس معنى هذا يترك يعني بقية أبواب الخير، يعني يشارك في كل باب من نصيب، لكن يعني ممكن يفتح الإنسان في باب معين من أبواب الخير ويجد يعني أنه يمكن أن يتقرب به إلى الله ويكون النفع به أكبر في هذا الباب. فإذا الإنسان يعني استطاع أن ينجو من هذه العقبة وفعلا التزم الطاعة التي هي الأفضل والأكمل في حقه وفي وقته وفي مكانه، فإذا نجا منها لم يبقى هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد له منها، ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه الصلاة والسلام. هذه العقبة السابعة، يقول هذه العقبة السابعة لا ينجو منها أحد، لو نجا منها أحد لنجا منها الأنبياء، لم ينجو من هذه العقبة، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى. عقبة تسليط الشيطان جنده على المؤمن بأنواع الأذى في اليد واللسان والقلب، يحاول أن يصده عن وصلة الطريق بالإيذاء، إذا عجز عن تزيين الصغائر وعجز عن تزيين المباحات لينشغل بها عن النوافل وعجز عن شغله بنافلة مرجوحة عن الراجحة، إذن ليس هناك حل عند الشيطان إلا أن يتسلط عليه بأنواع الإيذاء حتى يصده عن وصلة الطريق، يشغله بإيذاء الخلق له. قال تسليط جنده عليه بأنواع الأذى، يسلط الشيطان جنوده من شياطين الإنس والجن عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب حتى يكون هذا الإيذاء له شاغلا له عن هذه الطاعات التي هو عليها، يعني يكون ينشغل بمدافعة هذا الأذى عن الطاعة. فهذه آخر عقبات الشيطان. قال على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه بخيره ورجله وظاهر عليه بجنده، الخيل والرجل اللي هم مقاتلين على الخيول فرسان ومقاتلين على أقدام المشاة، وظاهر عليه بجنده وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط، وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منه، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله تعالى والقيام بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب، يعني عدة الحرب لبس الدرع والسلاح، وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، يحارب العدو لله، المؤمن عليه أن يحارب الشيطان لله، يعني طلب الثواب من الله تعالى ويحاربه بالله، يعني مستعينا بالله تعالى فيها. فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة، والمراغمة هي المنابذة والهجر والمعاداة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدو وإغاظته له. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، يقول هذه أحب العبوديات إلى الله، أن يغيظ أعداء الله بثباته على الحق وصد أذى أعداء الله الذين يحاولون إيذاء المسلمين وصدهم عن سلوك الطريق، فهو يراغمهم ويحبط مكايدهم ويدافع أذاهم. فهذه العبادة عبادة مراغمة جند الشيطان لله سبحانه وتعالى ونصرة للدين، فيقول هذه يعني أفضل العبادة أو العبودية. قال أشار الله تعالى إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، أحدها قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال سمى المهاجر الذي يهاجر فيه إلى عبادة الله مراغما، والمراغمة اللي هي يعني يجد مراغما كثير، يجد في الأرض مراغما كثيرا يعني أذى كثيرا من الأعداء، ويجد سعة أيضا، ويجد سعة ورزقا يعني ونجاة فالهجرة يعني فيها إيه؟ يعني فيها مخاطرة يعني وتعرض للأذى من أعداء الله تعالى وأعداء الدين، ولكن في نفس تضييقا على المسلم وكذا، ولكن في نفس الوقت أيضا فيها سعة وفيها مخرج يعني من الشدة في نهاية الأمر. يعني مثل ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وجد مراغما، وجد المشركون لم يتركوه يهاجر من غير تعرض له بالأذى عليه الصلاة والسلام، حاولوا قتله وضر عليه الصلاة والسلام إلى أن يمكث في الغار ثلاثة أيام والمشركون يبحثون عنه قتله، وتعرض يعني لأشياء. كثير من الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا تسلط عليهم المشركون وأخذوا أموالهم، وبعضهم يعني حبسهم المشركون ومنعوهم من الهجرة، لكن في النهاية يعني كان في هذه الهجرة كان فيها سعة وكان فيها يعني تأسيس لدولة الإسلام، وكانت فتحا ونصرا. فقال لأنه يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فذكر الله تعالى في خروج المؤمنين للجهاد يعني في غزوة تبوك: فلا يصيب المؤمنين ظمأ ولا نصب ولا جوع ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قال فدلت هذه الآية يعني إن كان خصوصها يعني سبب نزولها في أحداث غزوة تبوك، لكن العبرة بعموم اللفظ يعني أن كل إغاظة للكفار وكل نيل من أعداء الله يكتب للمؤمن به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أو في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال: فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له. يعني بعض أنواع الأشجار يعني والزروع عندما تغرس في الأرض فتخرج شطأها، والشطأ اللي هو السيقان الرفيع، يعني الشجرة تغرس فمن جذورها تنبت منها سيقان صغيرة تكون حولها، تكون يعني تدعيما للشجرة الأصلية. ثم هذه السيقان الصغيرة تستغلظ يعني بعد ذلك تغلظ وتتحول هي نفسها السيقان إلى أشجار، كل ساق صغير منها يتحول إلى شجرة، ثم هذه الشجرة تخرج شطأها، والشطأ بعد ذلك يستغلظ ويشتد ويقوى ويصبح هو نفسه الشجرة، فتبدأ في إخراج شطئها وهكذا، فتنتشر يعني تكون شجرات قليلة في مكان صغير وهذا الشطئ يتكاثر وينمو. فهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم يعني أخرجوا شطأهم وهم التابعون، تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنهم الدين واتبعوهم بإحسان، ثم كل واحد من هؤلاء بعد ذلك يعني يقوى أمره ويستوي على سوقه ويخرج هو شطأه من يتبعونه من يسيرون على طريقته يعني، وهكذا حتى ينتشر الدين ويتم. قال: يعجب الزراع، يعني هذا الشجر يعني في حسن وكمال نموه وكذا، ليغيظ بهم الكفار. فالله تعالى يغيظ الكفار بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقل عن الإمام مالك رحمه الله في هذه الآية يقول عن الرافضة يعني قال: من غاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من غاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل هذه الآية يعني، أو فهو كافر، لأن الله تعالى يقول يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، ما يغتاظ من الصحابة إلا الكفار، وصف الله تعالى الصحابة وقال ليغيظ بهم الكفار، ما يغتاظ من الصحابة إلا الكفار. قال فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، سجدتي السهو، وقال إن كانت صلاته تامة كانتا ترغيما للشيطان، وسماهما المرغمتين. فالسجود السهو إذا كان الإنسان في صلاته نقص، فإن كانت ناقصة كانت تمام صلاته، كانت تماما تتم له صلاته، لو وان كان في صلاته نقص كانت ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان. انا في لفظ الحديث يعني قال عليه الصلاة والسلام فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان. في رواية وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، يعني في من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فيأتي ركعة، فإذا كانت الصلاة تامة كانت هذه الركعة التي يأتي بها نافلة، كانت السجدتان ترغيما للشيطان. قال فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداة عدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء، والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه، هكذا عندكم، حيث لا يراه إلا الله تعالى، لما في ذلك من إرغام العدو ببذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وهنا نشير هنا إلى حديث، حديث جابر بن عتيق رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبته، يعني أن يشك الإنسان في أهلها أو كذا من غير ريبة، غير ما يدعو إلى هذا الشك، يعني سلوكه مستقيم ولا يظهر عليه شيء، هذا يعني مما يبغضه الله تعالى، لكن الغيرة في الريبة مما يحبه الله تعالى. إذا كان عياذا بالله يعني شخص مثلا يعني هناك قرائن وعلامات وكذا، لا يترك الأمر يتمادى ويمنع أهله من السوء وكذا. وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء الذي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي. فهنا يعني قال الحديث رواه أبو داود أحمد وأبو داود والنسائي، وقال هذا في صدقة السر، يعني بما ليس فيه يعني منا على المتصدق عليه ولا إيذاء له ولا كذا، ولكن يعني مجرد السرور بالعمل، يعني سرته حسناته، يعني يفرح أنه قد يعني نصره الله تعالى على الشيطان، يعني صدقة السر يعني هي مجاهدة للشيطان الذي يحاول أن يصده عنها ويمنعه منها، يعني مثل الفرح، يعني للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره، فهي يعني من الفرح بانتصاره على الشيطان وتمكنه من أداء العبادة، يعني كما أمر الله تعالى غير يعني عجب ولا خوف. قال حيث لا يراه إلا الله تعالى، لما في ذلك من إرغام العدو ببذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. قال وهذا باب من العبودية ولا يعرفه ولا يسلكه إلا القليل من الناس، ومن ذاق لذته وطعمه بكى على أيامه الأول التي لم يكن، الأيام التي لم يكن يعني يذوق فيها طعم هذه الأعمال الصالحة. قال وبالله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى، هي عبودية المراغمة، يعني هو يراغم الشيطان بالتوبة تصبح مراغمته للشيطان هي في حد ذاتها عبودية. فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة، لا تستهن بها فلعلك لا تظهر بها في مصنف البتة، ولله الحمد والمنة وإليه التوفيق. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.